الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول الطريقة الأخيرة في نظرية تعويض الأسانيد، تعويض السند الضعيف بسند صحيح. والطريقة الأخيرة هي طريقة السيد الخوئي. شنو كان محصل هذه الطريقة؟ تقدر تكون خلاصة على الطريقة
المشترك من هذا الطريق كان في شيخ الدوسي فارس، النجاشي كان فارس طبيب في النجاشي، وكان هناك مشترك بينهم
الشيخ مشترك. فش نسوي؟
فبالتالي عوض السند اللي هو ما بعد أن يكون ما هذا الضعيف ما بعد إلى الإمام، ويعوض ما قبل اللي هو بعد راح يكون قوي، يكون لدينا سند جديد.
يعني ما كان خلاصة الطريقة إن إذا كان الراوي ضعيف اللي في سند الشيخ الطوسي نشوف اللي قبله، قبله يعني بينه وبين الإمام، هذا المراد قبله، نشوف سند للشيخ الطوسي صحيح إلى هذا الراوي. لو نرجع للنجاشي نفس الشيخ الطوسي
الطريقة الأولى،
الطريقة الثانية وسيلة، ما نريد الطريقة الأخيرة يعني. فالطريقة الأخيرة نحاول نشوف سند للشيخ الطوسي إلى أحد الرواة التي تتوسط بين الضعيف وبين الإمام. هي نريدك تسولف وياي، خو مو كلنا أنا أسولف يعني، ناخذ وندي يعني بالحجي. زين، قال السيد الصدر هذه الطريقة يمكن قبولها ولكن بشرطين. والسيد الشهيد قدس سره تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته. يقول راجع كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث والجزء الرابع، تقرير السيد كاظم الحائل، وارتضاها بشرطين. الشرط الأول مو جديد يعني، هو ذاكرن السيد الخوي، أن يكون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص من مشكلته شخص ثقة، وهذا اللي قلناه، وللشيخ الطوسي إليه طريق صحيح. يعني نضل ويا الشيخ الطوسي ما نروح للشيخ النجاشي. وفي مثالنا السابق كان محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة والمسمى بدبة شبيب. تعرف ليش سموه دبة شبيب؟ دبة شبيب شخص يسموه شبيب وكان عنده دبة زين، وبيها زي الغرف وكلها دهن زين. فأي واحد يطلب منه إيش ما يريد من الدهن يطلع له من هالدبة، فيها غرف متعددة. هذا الكتاب لأن في علوم مختلفة، وأي واحد يطلب أي علم يشوفه في هذا الكتاب فسمي بدبة شبيب، كما أن دبة شبيب فيها كثرة دهن، هذه فيها وفرة معلومات. صاحب كتاب نوادر الحكمة زين، ثقة قبل أحمد، وللشيخ إليه طريق صحيح. يقول في الحاشية ينبغي الالتفات إلى أن هذا الشرط ليس شيئا جديدا وزيادة على ما ذكره السيد الخوئي. ماكو زيادة. قال باء الشرط الثاني أن يكون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه مذكورا كأحد الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى. يعني أنت تريد سند صحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى لازم يكون عندك سند ضعيف. شوف أنت الحاشية السابقة في بداية الطريقة, بداية الطريقة في الحاشية قال وإذا رجعنا إلى الفهرست وجدنا أن الشيخ الطوسي يذكر طريقين إلى محمد بن واحد ضعيف والثاني صحيح. طبعا ليش هذا الضعيف؟ شنو السبب؟ راح تأتي النقطة. زين أحدهما صحيح والآخر ضعيف, أما الضعيف فهو نفس الطريق السابق الذي نريد التخلص منه وهو هكذا الحسين بن عبيد الله عن أحمد ابن محمد بن يحيى عن أبيه عن له محمد بن أحمد محمد بن يحيى أي عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه له محمد بن يحيى. وأما الصحيح فهو هكذا أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى. فيقول هذا الراوي اللي تريد إلى سند صحيح لازم يكون عندك شنو؟ إلى سند ضعيف. وراح تجي النكتة أن أنت راح تقول شنو؟ راح يقول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته وكتبه, هذا الراوي اللي نريد سند إلى فلان عن فلان عن فلان, هذا طريق وهذا طريق ثاني وهذا طريق ثالث. فإذا كان هذا سند ضعيف نقدر نروح إلى السند شنو؟ السند الصحيح. أما إذا هذا السند الصحيح ما إلى سند ضعيف, زين يمكن أنت عندك سند صحيح إلى نسخة من هذا الكتاب وعندك وديك تعتبر نسخة أخرى إلى هذا الراوي. فلذلك يقول إحنا نريد نفس هذا الراوي لما يقول أروي جميع كتبه ورواياته عنده سندين إليه, واحد ضعيف واحد صحيح, حتى نعوض الضعيف بالصحيح. لأنه يقول لك أنا أروي هالروايات بهالطرق فيمكن تعويض هذا بهذا, وهذا طبعا شرط قوي. يعني فبالمثال السابق كان الطريق الضعيف الذي يراد تعويضه هو الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه مذكورا في الفهرست كأحد الطريقين إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى, هذا مذكور كسند ضعيف فنعوض بسند صحيح. والوجه في اعتبار الشرط المذكور أن السند الذي يراد التخلص منه إذا لم يكن أحد الطريقين بأن كان المذكور طريقا زين أو طريقين أجنبيين عن الطريق الضعيف, عندنا طريقين ما لهم علاقة بالسند الضعيف, إذا لم يكن أحد الطريقين واحد ضعيف واحد صحيح بأن كان المذكور طريقا أو طريقين أجنبيين عن الطريق الضعيف فلا يمكن أن نستفيد, يعني نفس اللي في الفهرست طريقين أجنبيين عن السند اللي نريد نعوض عنه المذكور, فلا يمكن أن نستفيد أن ما رواه الشيخ بالطريق الضعيف قد رواه بالطريق الصحيح, نفس اللي رواه بالطريق الضعيف هو نفس رواه بالطريق الصحيح حتى نعوض هذا بهذا. بل من المحتمل أن يكون قد رواه بالطريق الضعيف فقط بس, أما إذا ذكره كأحد الطريقين فلا يأتي الاحتمال المذكور. زين أن روى هذه الرواية بالطريق الضعيف فقط، لا، هو رواها بطريقين، لأن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان أن كل ما رواه بأحد الطرق فقد رواه ببقية الطرق، فيمكن التعويض. ولا يقصد من ذلك أن بعض الروايات رواها بطرق وبعض الروايات رواها بطرق أخرى، بعض تلك الطرق والبعض الآخر رواه بالطرق الأخرى، يعني كل ما رواه مجموع ما رواه من روايات من كتب بهذه الطرق، إما هذا إما هذا إما هذا، بعد أنت تختار، شفت هذا ضعيف روح الثاني الصحيح. هذه حصيلة الطريقة المذكورة، وهي لو تمت لكانت نافعة وسيالة في كثير من الموارد. الآن يبدأ بمناقشة هذه النظرية بمناقشتين، وقد يخطر للذهن مناقشتها بما يلي. هذا شيء لطيف، يعني لفتة تربوية، زين، قعدنا يا بعض الأخوة من الطلبة فتحدثنا عن بعض العلماء والشخصيات اللي وصلت إلى مرحلة يعني بحث الخارج، دراسات العليا، تشوف البعض مثلا مع الأسف الشديد إذا يريد يناقش، زين، تشوف عنده روح الأنا، أنا، وهذا فتح جديد مثلا ولم يسبقني إليه أحد كذا، ما وجدناه في كلمات العلماء، يعني التعبيرات، وكل أنا فعلت، أنا قرأت، أنا بحثت، أنا كتبت. ولا لما يجي مثلا ناقش السيد الخوئي هذا الأعلام، زين، تحس عنده شيء من الجرأة، حاول يعني يهدم كلامه ويقول هو هذا خطأ، أصلا خطأ ما إلى أساس، وأنا كلامي هو الصحيح. لكن تلاحظ بعض العلماء إذا يريد يناقش يناقش بأدب، حتى وإن وصل إلى مرحلة من المراحل، قالوا يمكن أو يخطر بالذهن مثلا، أو نتصور مثلا هناك إشكال، ما يقول هو إشكال، ما أدري أشوفه يعني مجرد سؤال، يعني شوفه يناقش بأدب، يمكن الرد، يمكن المناقشة. وهذا الإنسان لازم يقدر علماء المتقدمين، ما يخالف مناقشة علمية، لكن تكون بأدب، مو تفليش، مو تفلشة وأبد كأن ما عنده شيء، وانت جئت بشيء جديد أصلا ما ملتفت إليه، يعني يكون هناك نوع من الاحترام والتقدير، هذا هو اللي يستمر، هو اللي يبقى، اللي تشوفه عند احترام لأساتذته وعلمائه، هو اللي يبقى. أما اللي عنده روح الأنا هذا ما يواصل، ما يستمر. على كل حال، وقد يخطر للذهن، ما يقول لك ما أدري هي مناقشة ما مناقشة، وقد يخطر للذهن مناقشتها بما يلي: أن مجرد ورود محمد ابن أحمد ابن يحيى في السند لا يوجب، طبعا هذه المناقشة تقدمت أنه إذا كان أحمد هذا الضعيف مو ثقة، زين، فأنت رحت إلى رواة قبله وشفت وين الثقة ووصلت إلى سند، يقول لك محتمل هو هذا أحمد مختلق السند، بعد هو مو ثقة، ما ثبتت وثاقته، فمحتمل هو هذا ملفق السند، كما أنه محتمل أنه ملفق الرواية. فشوف أنت شلون تشوف سند إلى سند صحيح إلى راوي قبل أحمد، ويمكن هذا الراوي أصلا مختلف من عنده، يعني هم ركب السند، ناسبنا إلى أبوه وهو أبوه ما قال، ناسبنا إلى صاحب نوادر الحكمة، نوادر الحكمة ما نقله، ما أكبر. أن مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السند لا يوجب الجزم بكون الرواية هي من جملة رواياته، ممكن هذه مو من ضمن رواياته، حتى يشملها التعبير العام للشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته وكتب فلان عن فلان. الاحتمال أن أحمد هو هذا الشخص الضعيف اللي احنا نتنازع فيه، أن أحمد بن محمد بن يحيى قد اختلق الرواية بالسند المذكور ونسبها إلى والده اللي هو محمد بن يحيى، ومحمد بن أحمد بن يحيى وهما من ذلك براء بريئين، أبوه وصاحب نوادر الحكمة أصلا ما جابوه الرواية. وإن شئت قلت إن تطبيق الطريقة المذكورة فرع الجزم بصدق كون الرواية هي من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى، وإذا أنت تجزم أن هذه الرواية من روايات صاحب نوادر الحكمة وعند الشيخ الطوسي سندين، واحد ضعيف واحد صحيح، بدل الضعيف بالصحيح، بس مش مدرين احنا أن هذه من ضمن الروايات صاحب نوادر الحكمة. والجزم بذلك فرع الجزم بعدم كذب أحمد في اختلاق الرواية بالسند المذكور، وإذا جزمنا بعدم كذب أحمد فلا تكون إذا جزمنا بعدم أنه مو كاذب فلا نكون بحاجة بعد ذلك إلى هذه الطريقة والاستعانة بفترة التعويض. وبذا هو مكاذب يعني ثقة، سبع ما لداعي التعويض يعني، بس إذا هو مو ثقة محتمل أن هذا شنو السند مختلق وما نقدر نجيب هالنظرية. يعني أنت متى تقدر تستخدم النظرية؟ لا هو أصلا يصير الإنسان أصلا إما ما يستخدمها زين أو يتركها نفس الشيء. هو الريد نقول إذا هذا أحمد ثقة بعد ما نحتاج إلى شنو إلى التعويض، إلى نظرية التعويض ما نحتاجها بعد لأنه هو ثقة، بس إذا مو ثقة ما نقدر نستخدم هذه النظرية، فيعني النظرية ساقطة من أساس. هذا اللي يريد يقول. هكذا قد تناقش الطريقة المذكورة، واضح؟ لكن هذه المناقشة تندفع شنو بالشرط الثاني، قلنا احنا هذا الراوي شوف إلى سند ضعيف وسند شنو وسند صحيح حتى نعوض الضعيف بالصحيح، بيد أنها تندفع بالشرط الثاني الذي أضافه السيد الشهيد، فإن الطريق الضعيف الذي نريد الاستعاضة عنه إذا كان هو أحد الطريقين المذكورين في الفهرست، يعني نفس هذا الطريق الضعيف محل النزاع فيه موجود بداله طريق صحيح في الفهرست، نعوض على الذي ذكرهم الشيخ الطوسي، فلازمه أن كل رواية إذا رويت بالطريق الضعيف فهي مروية بالطريق الثاني الصحيح، وحيث أن الرواية التي بأيدينا والتي نريد تحصيل سند جديد لها هي مما رويت بالطريق الأول الضعيف فهي مروية حتما بالطريق الثاني الصحيح، ولا يبقى الاحتمال كذب أحمد شنو أحمد قيمة، ما له داعي كذب ما كذب ما يضر، لأن عندنا سندين للرواية، لأن الشيخ بنفسه يصرح أني أرويها بالطريق الأول الضعيف، وكل رواية أرويها بالطريق الضعيف فأنا أرويها بالطريق الصحيح. واضح؟ هذه مناقشة أولى. المناقشة الثانية يقول لما يقول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان وفلان ويوصل سند إلى صاحب الكتاب، يقول يمكن يقصد أخبرنا برواياته حينما يكون الراوي في بداية السند لا أن يكون في وسط السند، يمكن هذا قصده الشيخ الطوسي لما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته لما يكون الراوي في بداية السند، أما لما يكون في وسط السند
لكن ما يقصد الشيخ الطوسي بهذا التعبير. أي هذا احتمال وارد، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فشلون أنت تعوض؟ واضحة الفكرة؟ أنت الحين تريد طريق شنو؟ طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، صح لو لا؟ يقول هو لما قال الشيخ الطوسي في الفهرست أخبرنا برواياته وكتبه، لما يكون هذا أحمد بن محمد بن يحيى في بداية السند، مو لما يكون قبل واحد ضعيف وهو في وسط السند، هو الواسطة الثانية أو الواسطة الثالثة. هذا
يريد فقط الأول، هو اللي أخبر،
يريد
اللي أخبر الشيخ الطوسي، هو فقط الأول مو البقية.
إيه مو البقية، لما يقول أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، لما يكون صاحب نوادر الحكمة في بداية السنة، مو لما يكون في وسط السند وقبله واحد ضعيف. والصحيح في المناقشة أن يقال أننا نحتمل أن الشيخ الطوسي حينما قال أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان، فهو يقصد أن محمد بن أحمد بن يحيى متى ما ابتدأت به السند، أنا الشيخ الطوسي إذا ابتدأت به السند فأروي كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، فأنت تعوض سند ضعيف سند صحيح إذا صاحب نوادر الحكمة هو الواسطة الأولى، مو هو الواسطة الثانية وقبله واحد ضعيف، فأنا أروي عنه بهذه الطرق المتعددة، ولا يقصد أني أروي بهذه الطرق عن أحمد بن محمد بن يحيى حتى لو وقع في أثناء السنة، إن هذا الاحتمال موجود، ومع وجوده فلا يمكن تطبيق الطريقة المذكورة. طبعا يقول هذه المناقشة كانت تخطر في ذهننا حتى رأيناها في كلمات السيد الشهيد نفسه، وراجع تقرير بحثه الأصولي. واضح هذا؟ تطبيقات عملية هذه إن شاء الله، إن شاء الله ما فيها أي شيء بعد، يعني هالأسبوع أو الأسبوع القادم بعد ننتهي من الكتاب. صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال؟ أي أحمد قصدك صاحب نوادر الحكمة محمد؟ أي
هذا طريقة إعلامه،
ما واضح شنو السؤال؟